ولا الشافعي اسمه والشافعي عندهم.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث أنه تعبدي وتوسلي وهو الخامس من نواقض الصيغة، أن لدى إمكان التمسك بإطلاق الصيغة على نفي التعبدية. وذكرنا أن الكلام أنه يقع مقدمة في أمور، أنه كان الأمر الأول منها الإشارة إلى تعريف التعبدي والتوسلي، أنه والأمر الثاني في بيان أنه أن التعبدي إن كان أنه دخيل فيه أنه قصد القرب بمعنى قصد الامتثال استحالة أنه أخذه، وأما أن يكون الدخيل فيه أنه خصوص بقية الدواعي القربية من قبيل داعي الخص وكونه ذا مصلحة مثلا أو ما إلى ذلك فهو ممكن، ولكن أنه لا مجال للبناء على دخالة سائر الأغراض القربية لما يستلزمه من عدم الاكتفاء بقصد الامتثال. أنه ولا يخفى أنه ما ذكره المصنف من أنه اتيان بالفعل بداعي حسنه اعتباره في متعلق الأمر بمكان من الإمكان، أنه في الحقيقة ربما أنه يتأمل فيه، مضافا إلى أنه بعض ما سبق الكلام فيه من التأملات في زيد كلام المصنف، أنه إذ يمكن أن يقال أنه اتيان بالفعل بداعي حسنه أو بداعي كونه ذا مصلحة، أيضا أنه يواجه إشكال عدم المقدورية، لأن الحسن أنه ثابت إنما هو أنه للفعل مع داعي حسنه أنه، وأما ذات الفعل فلا يكاد أنه يكون أنه حسنا أنه بغض النظر عن الاتيان به بداعي حسنه، فلا بد من افتراض حسن الفعل في رتبة سابقة، وأنه حسن ذات الفعل في رتبة سابقة، وبما أن في مورد التعبدي لا حسن للفعل لذات الفعل فقط، فلا يمكن الاتيان بالفعل بداعي حسنه، وكذا الحال في المصلحة فيه. فنتيجة أنه كما يقال في تقرير إشكال عدم المقدورية أنه ذات الفعل غير مأمور به، فكيف فلا يكون الاتيان به بداعي أمره مقدورا، يرد أنه مثله في شأن داعي الفصل وداعي المصلحة ونحوهما من الدواعي. وقد أشار إلى أنه هذا الإشكال أنه السيد الحكيم قدس الروح في الحقائق في صفحة 371، أنه أيا كان فهذا أنه بعض الكلام أنه في ما يتعلق بالبحث في تعلق استحالة أخذ قصد القربة في المأمور به أنه، والحديث فيه ذو شجون، ولكن أنه في الحقيقة أنه ما تقدم نبذة مما يتعلق به. أنه. وبعد أنه هذا الأمر الثاني أنه المقدمة الثانية، ذكر المصنف قدسه الأمر الثالث أنه الذي قلنا أنه في الحقيقة ليس مقدمة وإنما هو نتيجة أنه، وهو أنه حينئذ على ضوء ما تقدم هل يمكن التمسك بالإطلاق اللفظ بالإطلاق أم لا؟ والكلام يقع تارة أنه في الإطلاق اللفظي وأخرى في الإطلاق المقامي، والفرق بينهما أن الإطلاق اللفظي أنه إطلاق للكلام في مقابل عدم تقييد الكلام، وأما الإطلاق المقامي فهو إطلاق للكلام في مقابل أنه ثبوت أمر زائد على ما في الكلام ليس من قبيل القيود بالنسبة إليه، ولكنه مما يناسب ذكره معه. أنه كما أسلفت هذا التفريق من قبل فقلت أنهم يمثلون لمثل الإطلاق المقامي أنه بما لو أنه قال أكرم زيدان وأخاه وبكران وأخاه وخالدان ولم يقل وأخاه، ولخالد أخ أيضا معروف مذكور فأنه في الأوصال، فلو كان أخ خالد واجب الإكرام لكان المناسب أن يذكره كما ذكر إخوة السائر الذين أمر بإكرامهم، ومن ثم أنه يكون عدم ذكره دالا على عدم وجوب أنه إكرامه، ومن المعلوم أن وجوب إكرام خالد أخو خالد لو ثبت لم يكن قيدا بالنسبة إلى وجوب إكرام خالد وسائر من ذكر، وإنما هو حكم استقلالي إضافي وليس من قبيل التقييد، ولكن هذا الحكم من عقدة المناسبة أنه المقتضية في مقام الأداء لذكره لو كان ثابتا، فإن لم يذكر فهم منه عدم ثبوته، ومن ثم نستخرج في المثال أن أخو خالد غير واجب الإكرام، فالمحصل أن الإطلاق اللفظي أنه إطلاق في مقابل التقييد، والإطلاق المقامي إطلاق في مقابل معلومة مستقلة مناسبة ذكرها وليست تلك المعلومة من قبيل تقييد. إذا ظهر هذا فيقع الكلام فيما نحن فيه في أنه هل يمكن لنفي التعبدية أنه من الاحتجاج بالإطلاق اللفظي أو بالإطلاق المقامي أنه. أما بالنسبة إلى الإطلاق اللفظي فقد انقدح من المقدمة السابقة عدم جواز أنه التمسك بالإطلاق أنه لنفيه، لأن الدلالة الإطلاقية مبنية على مقدمات ثلاثة، أولاها إمكان التقييد، ثم عدم التقييد، ثم أنه كون المتكلم في مقام البيان أنه. فإمكان التقييد شرط ضروري لإنعقاد الإطلاق حتى نعتبر عدم التقييد دالا أنه على أنه دلالة إطلاقية، وأما إذا لم يكن المتكلم قادرا على التقييد فلا يكاد يستفاد من عدم تقييده أي دلالة زائدة في الكلام، ومن ثم يقال أن النسبة بين الإطلاق وبين التقييد هو نسبة أنه ملك وعدمها، ف فعدم الملكة ليس هو عدم مطلق، وإنما هو عدم في مورد قابلية المحل الملكة. فالعمى عدم البصر في مورد قابلية أنه حيوان للبصر، أنه قابلية الشيء للبصر، ومستمع لا يصف الجدار بالعجز بالعمى. والعجز عدم القدرة فيما هو أنه قابل، أنه فلا يصف أن يقال أن فلانا يعجز عن الجمع بين نقيضين، أنه لأن الجمع بينهما محال في نفسه فلا قابلية في البين. وهكذا في جانب الإطلاق يكون المأخوذ عدم القابلية للتقييد، فإن لم تكن هناك قابلية للتقييد فأنه لا تنعقد الدلالة الإطلاقية. أنهم وهذا أنه في الحقيقة أنه واضح، أنه وعلى هذا الأساس يظهر أن التعبدي وإن كان أنه يعتبر فيه في مقام الغرض شيء زائد وهو الإتيان به بقصد القربة أو قصد الانتفاع، إلا أن هذا الشيء الزائد ما دام لا يمكن أخذه في مقام المأمور به وتقييد المأمور به به، لا سبيل إلى التمسك لنفيه بالإطلاق مقامي. وينسحب هذا الكلام على مطلق تقييدات أنه لاحق للمتعلق من جهة الأمر، ولا يختص بقصد الامتثال. فكل تقسيم من تقسيمات المتعلق كانت من التقسيمات الثانوية، أي أنها كانت متفرعة على تعلق الأمر، أنه بهذا الشيء الخاص لم يعقل أخذه أنه في مقام أنه متعلق، ولا سبيل إلى نفي اعتباره بالإطلاق اللفظي. ومن مصادق القيود الناشئة عن التقسيمات الثانوية مضافا إلى قصد الامتثال الذي تقدم الحديث عنه، أولا أنه قصد الوجه، بمعنى نية كون العمل أنه المأتي به أنه واجبا أو مستحبا، فإن أنه قصد وجه العمل انقسام أنه عمل إلى مقصود به وجهه وعدم مقصود به وجهه، أنه من قبيل تقسيمات ثانوية اللاحقة بملاحظة أنه أمر. والفرق بينه وبين قصد الأمر أن قصد الأمر قصد لأصل الأمر، وأما هذا فهو قصد لنوع الأمر من كونه وجوبا أو استحبابيا. والمثال الثالث لتقسيمات الثانوية هي أنه قصد التمييز، أنه بين أنه أجزاء العبادة، فهل يلزم أنه أن يميز الإنسان بين الأجزاء المستحبة والأجزاء الواجبة في العمل أم لا؟ أنه فأنه هذا التمييز أنه في الحقيقة أيضا من قبيل التقسيمات أنه ثانوية، لأن كون الجزء استحبابيا أو وجوبيا أيضا يتفرع على أنه نوع الأمر المتوجه به. والفرق بين قصد التمييز وقصد الوجه أن قصد الوجه ينظر إلى نوع الحكم المتعلق بأصل العمل وقصد التمييز ينظر إلى نوع الحكم المتعلق بأنه أجزاء العمل وقيوده أنه. فالشاهد أن هذا الحديث الذي تقدم يجري في مطلق القيود الناشئة عن سن التقسيمات الثانوية، وهي التقسيمات التي تلحق مقام الأمر، تلحق المتعلق بلحاظ مقام الأمر، كما أنه لا يخفى أنه هذا فيما يتعلق بالتمسك بالإطلاق اللفظي أنه، وقد تحصل أنه تعذره من باب تعذر التأكيد. ولكن ماذا عن الإطلاق المقامي؟ فهل يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لنفي اعتبار أنه قصد الأمر أم والامتثال أم لا؟ أنه الواقع أنه لا مانع من الرجوع إلى الإطلاق المقامي، أنه لأن الإطلاق المقامي وإن كان أيضا يعتبر فيه أن يكون المتكلم قادرا على أن يفيد المعلومة الزائدة التي افترضنا أن المناسبة تقتضي ذكرها، أنه فهي أيضا أنه بحاجة إلى مقدمات ثلاثة، فمنها كالمقدمات الثلاثة للإطلاق اللفظي، فلا بد أولا من القدرة على ذكر تلك المعلومة الإضافية التي ليست من قبيل التقييد، ولا بد من عدم ذكرها بالفعل وهو على حد عدم التقييد المعتبر في الإطلاق اللفظي، ولا بد أيضا من كون المتكلم في مقام البيان بحسب أنه ما يقتضيه الأداء العقلائي المتعارف للفكرة أنه. ولكن فيما نحن فيه يتمكن المشارع من أن يذكر أنه إرادته لقصد الأمر، فإن تعذر التعذر تقييد متعلق الأمر بقصده لا يقتضي أنه استحالة إفادته مستقلا ولو كقضية إخبارية أو كجعل ثانوية، أنه أن يخبر بأن قصد الامتثال دخيل في أمره. فالمولى عندما يقول صلى هب أنه يستحيل عليه أن يقول صلى بقصد الأمر وبقصد امتثال هذا الأمر بالصلاة، ولكن لا يستحيل عليه أن يقول صلى وتعلم أن غرضي من الصلاة لا يكاد يحصل إلا بقصد امتثال الأمر. فمثل هذا البيان أنه المنفصل مو بنحو التقييد حتى يستلزم الإشكال، فمثل هذا البيان لهذه المعلومة فعلا بيان مناسب أنه، لأن فالمناسبة التي توجب الإطلاق المقامي منعقدة، فإن من المناسب ذكر مع هذه المعلومة من قبل المولى، لأنه ها وإن لم تكن من قبيل التقييد للخطاب ولكنها من قبيل التقييد للمطلوب والمراد النفسي للمولى، أنه فهو أنه في قوة أنه قيود الخطابية وإن استحال أخذها في الخطاب. وحينئذ فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم يفد اعتبار قصد الامتثال في المأمور به ولو به لا على سبيل التقييد بل على سبيل معلومة إضافية ذات علاقة بما ذكر، في هذه الحالة يمكن أن ننفي اعتبار أنه قصد الامتثال في مقام غرض المأمور به. لاحظت هذا محصل ما أفاده المصنف قدس الروح في الكلام على أنه التمسك بالإطلاق. قال أنه قدس الروح ثالثها، أنه إذا عرفت بما لا مزيد عليك عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه ولو مسوقا في مقام البيان على عدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى، لأن الإطلاق عدم التقييد في الموضع القابل أنه، وإذ لا يكون هناك قابلية للتقييد حسب ما فرضنا فلا محل للإطلاق لفظي أنه، فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه على الإطلاق اللفظي إذا أمكن اعتبار شيئا في المأمور به. فالقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها، لا سبيل إلى أنه استظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها، لأنه أشار قدس الروح في هذا التعبير إلى أن الإطلاق الذي يتمسك به في أمثال المقام لو تم إنما هو إطلاق المادة في الحقيقة لا إطلاق الصيغة، لأن القيود تنقسم إلى قسمين، قيود الوجوب وقيود الواجب، وأنه قيود الوجوب ترجع أنه إلى ناحية الهيئة، وأما قيود الواجب فهي ترجع إلى ناحية المادة التي تمثل الواجب. فالنحات وإن لم يفرقوا في الملابسات والقيود عندما يذكرون أن هذا القيد متعلق بالكلمة الفلانية، لم يفرقوا بين أن يتعلق بجانب الهيئة منها أو بجانب المادة، ولكن الأصوليون يفرقون بين تعلق القيد بالهيئة أو بالمادة، ويقولون أن شرائط الوجوب من قبيل النصاب بالنسبة إلى الزكاة والاستطاعة بالنسبة إلى الحج شرائط للهيئة، وشرائط الواجب أنه إنما هي شرائط من قبيل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، ومثلا الست والاستقبال إنما هي شرائط للمادة، لأن المادة هي التي تمثل أنه وجوب تمثل الواجب عفوا. أنه ومن ثم قال أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها، ثم أشار إلى أن هذا الإشكال أنه في تمسك بالإطلاق سيال إلى سائر القيود اللاحقة للمتعلق وبعد ملاحظة تعلق الأمر بها، قائلا ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الأمر من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتبار فيها، وقوله أنه مثل الوجه أنه تعبير أدبي أنه فالمفاد الحقيقي لمثل هذا التعبير يقتضي خروج المباطلة عن مثل الكلام، فلو قلت ائتني بمثل زيد أو بشبيه زيد لم يكن الاتيان بزيد أنه امتثالا للخطاب أنه، ولكن ترى كان يقال ائتني بمثل زيد كناية عن أوصاف زيد، وليس المقصود وجود المغاير مع زيد، فلو أنه أتى بزيد أيضا اكتفي به. وهكذا عندما نقول مثلك لا يفعل هذا لا نقصد أنه مثلك في مقابلك، كما هو المفاد المطابق للكلام، بل المقصود أن بمثل كما يعم نفس الشخص المخاطب، يعني أنت أيضا لا ينبغي أن أنه تصنع هذا الشيء مثلا أو تقول هذا الكلام. فعندما يقال أنه مثلك لا يفعل هذا، أنه يكون هذا مثل تعبيرا أنه للتركيز عن الصفة والارتفاع عن خصوصية الذات، أنه وقول المصنف مثل الوجه، الوجه بنفسه أنه من جملة القيود الثانوية المشمولة لهذا الكلام، وإنما عبر بمثل الوجه إشارة إلى صفة الوجه، وهي أنه ناشئ من قبل الأمر. أنه لاحظت، فهذا فيما يتعلق بأنه الإطلاق اللفظي، وأما الإطلاق المقامي، نعم إذا كان الأمر في مقامه، أنه إذا كان الأمر في مقامه بصدد أنه في مقامه بصدد بينهما أنه ما أنه لا يناسب، يكفي أحدهما في أي نسخة موجود كل منهما. إذا كان في مقامه أنه بصد، إذا كان لا بأسس بالجمع بينهما، نعم إذا كان الأمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه، وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره، في مقام البيان من هذه ومعه سكت في المقام، يعني في ذلك المقام المعهود، ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، وإلا كان سكوته نقضا له وخلاف الحكمة، أنه وإلا يكون أنه سكوته أنه عن هذا الأمر الدخيل في الغرض نقضا أنه للغرض وخلاف الحكمة في مقام البيان. فلابد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل، أنه وهذا أنه فيما يتعلق بالتمسك بالإطلاق، الجواز التمسك بالإطلاق أنه لفظيا ومقاميا في نفي اعتبار قصد القربة وعدمه. ولكن المصنف أنه قدس سره تعرض لأمر في خاتمة هذا البحث، وهو تحقيق مدى إمكان التمسك في الأصل العملي، فما هو مقتضى الأصل العملي إن لم يتم لنا إطلاق لفظي ولا مقامي في البين، وترددنا في العمل في أن هذا العمل يعتبر فيه قصد القربة أم لا، أنه ولابد من تنقيح مقتضى أنه الأصل العملي في ذلك، أنه وأنه ما نحن فيه أنه في الحقيقة هو من أخوات بحث الأقل والأكثر الارتباطيين، أنه والأقل والأكثر الارتباطيين هو عندما يدور الواجب أنه بين مثلا 10 أجزاء مع مجموعة أو 11 جزءا، فيكون 10 أقل والأكثر أول 11، ويكون الجزء 11 مشكوك وجوب. وما نحن فيه أنه في الحقيقة أنه يشبه ذاك ولا يندرج فيه، فشباهته في ذات للحاظ مقام الغلط، حيث أن هناك 10 أجزاء أنه دخيل في الغلط ومتمثل في مقام الأمر، وهناك جزء 11 لا نقول أنه يحتمل اعتباره في مقام الأمر، إذ المفروض تفنيد هذا الاحتمال، ولكن يحتمل اعتباره في الغلط، فحينئذ هل يمكنه أن ينسحب على المقام حكم الأقل والأكثر الارتباطيين أنه فيكون هذا الفرق بين المقامين بلا فارق أنه أم لا ينسحب عليه حكمه أنه والكلام يقع طارة أنه في الأصل العقلي وأخرى في الأصل النقلي طارة يقع الكلام في الأصل العقلي وأخرى يقع الكلام في الأصل النقلي فالأصل العقلي هو أنه براءة العقلية أنه والأصل النقلي أنه هو البراءة الشرعية المتمثلة في حديث الرفع وأخواته أما بالنسبة إلى الأصل العقلي أنه فالذي أنه يذكر هناك أنه وجود خلاف أنه في جريان أنه أصل العقلي أنه في المسألة وعدم جريانه هل تجري البراءة العقلية أنه هل تجري البراءة العقلية أنه في ما نحن فيه أنه أم لا أنه نعم فهناك أنه والبحث كما أشرنا لابد أن يكون بحثا مقارنا أنه بحثا مقارنا أنه مع البحث الدائم في الأقل والأكثر ارتباطيين قائلين أنه بالأقل أنه فالأعلام في بحث الأقل والأكثر ارتباطيين اختلفوا أنهم فمنهم من قال أنه بالاشتغال أنه بلحاظ مقام الأمر ومنهم من قال بالاشتغال بلحاظ مقام الغرض أنه ومنهم من قال أنه بالبراءة أنه أما تقريب الاشتغال أنه بلحاظ مقام الأمر فلأن لدينا علم إجمالي بوجوب الأقل وهو الصلاة بدون السورة كمثال أو الأكثر وهو الصلاة مع السورة والعلم الإجمالي أنه بين بالحكم الإلزامي يكون منجزا أنه للحكم في أطرافه ولا فرق في ذلك بين المتباينين كالعلم الإجمالي بوجوب صلاة الظهر والجمعة وبين الأقل والأكثر ارتباطيين أنه كما لو علم بوجوب الصلاة مع السورة أو بدونها وأنه أجاب القائلون بالبراءة عن العلم الإجمالي بأن أنه قاعدة قبح الأقل بأن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك في وجوب الزائد عن الأقل أنه كالسورة في المثال أنه وحينئذ يمكنه لنا البناء على أنه انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل إما وجوبا استقلاليا لو كان الواجب هو أكثر وإما وجوبا أنه ضمنيا إما وجوبا استقلاليا إن كان الواجب هو الأقل إن كان الواجب هو الأقل وإما وجوبا ضمنيا في ضمن الأكثر إن كان الواجب هو الأكثر فالأقل محرز الوجوب على كل حال أنه يعلم بذلك تفصيلا، وإنما الشك في وجوب الزيادة وهو الصورة، فتجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى وجوب الصورة، ونتيجة ذلك أنه لا يحق للمولى أن يعاقب المكلف من ناحية الجزء الذي لم يبينه ولم يوصله إلى المكلف. وبهذا الطريق أنه التزم القائلون بالبراءة بانحلال العلم الإجمالي بالأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي، أنه إلى أمر متيقن بالأقل وشك شنو في وجوب أنه زائد عن ذلك أنه. والبطش الآخر الذي احتج به القائلون بالاشتغال هناك أنه هو أنه ما عرف بشبهة الغرض عند المنكرين، طبعا لهذا الدليل لهذا الوجه عرف بشبهة الغرض، ومحصله ومحصله يبتني على أنه مقدمتين. المقدمة الأولى أنه يجب علينا تحصيل الأغراض المولوية كما يجب علينا إطاعة الأوامر المولوية كما شرحنا ذلك من قبل، أنه إذ كل منهما مقتضى حق طاعة المولى على العبد، أنه ولا فرق بين الغرض الذي جعل الأمر على وفقه ولم يجعل، أنه هذا أنه مقدم. المقدمة الثانية أنه يجب علينا تحصيل الغرض المولوي المنبول المولى الدائر بين الأقل، أنه في مورد الأقل والأكثر المطلوب للمولى في مورد الأقل والأكثر ارتباطيين، أنه وحينئذ يكون الشك في مقام مأمور به بلحاظ وجوب تحصيل غرض المولى شكا في المحصل، بمعنى أننا لا نعلم لأن محصل غرض المولى هل هو أنه أقل أم الأكثر، وكلما كان الشك في المحصل أنه وجب شنو أنه جرى الاشتغال، فلو أن المولى أمر بتحصيل دواء أنه يعالج الصداع ونحن شككنا في أنه هذا الدواء يعالج الصداع أنه أم لا بد من إضافة جزء آخر إليه لكي يعالج الصداع، أنه ففي هذه الحالة شنو لابد من أن يضيف ذلك الجزء الآخر، لأن الغرض المولى أمرنا شنو بتحصيل عنوانه وهو أنه ما يعالج الصداع، وما يعالج الصداع محصله هل هذا المركب بدون هذه المادة الإضافية أو المركب مع هذه المادة الإضافية، لابد من اليقين بالامتثال، فموارد الشك في المحصل في محصل المأمور به أنه من قبيل والشك والمطلوب من قبيل الشك في المحصل. إذا تبين ذلك فنقول أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيين بلحاظ مقام الغرض من قبيل الشك في المحصل، فيكون مجرا للاشتغال لا للبراءة، نظرا إلى أن هناك غرضا مطلوبا للمولى يدور حصوله بين أقل وبين الأكثر، وأنه هذا الغرض أنه يشك في أن محصله أيهما، واللازم علينا هو تحصيل الغرض بعنوانه، والترديد في محصله شك في الحقيقة من قبيل الشك في امتثال الغرام، والشك في الامتثال مجرى للاشتغال لا للبراءة. فبهذين الوجهين يحتج أنه بهذا يحتج القائل بالاشتغال، وربما أجاب بعضهم هناك عن هذا البيان الثاني التمسك بالغرام بأنه إنما يجب تحصيل الغرام أنه إذا علمنا بوجود غرام للمولى أنه يدور تحصيله بين الأقل والأكثر، أنه فيصح ما ذكر أنه. وأما إذا فرض أن المولى أنه لم يبين أنه الغرض أنه ما هو دخيل في غرضه، لم يبين أنه ما هو دخيل في غرضه، فلا يلزم علينا أنه تحصيل غرضه، لأنه عندما يتمكن المولى من تحصيل من أنه إيصال ما هو دخيل في غرضه وتمثيله في التشريع، فإن وظيفتنا حينئذ أن إضاعة التشريعات المولوية، ولا يكاد يجب علينا تحصيل الأغراض المولوية. اللهم إلا إذا أحرز وجود غرض لم يرد الأمر به. وبالجملة فالأغراض التي صار الشارع في صدد تجسيدها في الأمر أنه يكون اللازم في شأنها إضاعة الأمر المجسد لها، وليس أنه هناك وجوب لإطاعة الأغراض بعنوانها أنه. وعليه فإذا كان في مقام الأمر لم يبين المولى القيد الزائد وأنه جرت عنه البراءة، فلم يكن لنا وظيفة تجاه التكليف أنه زائدا على الإتيان بالأقل، لا يكون لدينا هناك وظيفة أنه في الإتيان بأنه زائد، وإن احتملنا دخالته في الغرام، لأن الوظيفة المولى بعد أن صار بصدد التشريع تمثيل أغراضه وتجسيد أغراضه تجسيدها في أنه قالب التشريع أنه، ويتبدل وظيفتنا إلى لزوم أنه ملاحظة تشريعات وإطاعة التشريعات المولوية لا أغراضها. هذا ما يتعلق بما يقال هناك أنه في وجه البراءة العقلية أو الاشتغال العقلي. والمصنف هناك أنه لا يقول بجريان البراءة العقلية، بل يقول بجريان الاشتغال العقلي، لا استنادا إلى الوجه الأول وهو العلم الإجمالي بأمر بالأقل أو بالأكثر، فإنه يمكن بناء على انحلاله، بل بلاحظ الوجه الثاني المعبر عنه بشبهة الغرض أنه، لأنه يرى أنه بلحاظ وظيفة العبد تحصيل الأغراض المولوية، ونسبة الأقل والأكثر إلى الغرض نسبة المحصل إلى المحصل، والشك في المحصل للمطلوب المولى مجرى لقاعدة اشتغال. فأنه هذا أنه هو المقيس عليه، أنه الذي هو طرف المقارنة في المقام. ولكن هل ينسحب أنه هذا الكلام أنه على المقام برمته؟ فالقائل بالبراءة هناك يجوز له أن يقول بالبراءة هنا، أم أن للمقام خصوصية أنه تستدعي الالتزام بالاشتغال حتى لو قيل بالبراءة هناك؟ ذهب المصنف قدس سره الى ان للمقام خصوصية انه يقتضي البناء فيه على الاشتغال العقلي حتى لو بنينا هناك على البراءة انه العقلية ونفينا وجوب الاختيار بكيان الاكثر استنادا الى العلم الاجمالي بالحكم الالزامي او استنادا الى الغرض المعلوم. ويأتي تقرير جواب المصنف انه يعني وتفريق المصنف بين المقامين في البحث القادم. ولكن كونوا على ذكر مما شرحناه فيما يتعلق ببحث جوان الان بين المتباين بين الاقل والاكثر لنلاحظ انه هل يتوجه في المقام ما ذكر هناك ام للمقام بلحاظ تعذر اخذ قصد الامر في مقام المأمور به خصوصية يجعل انه اصل العملي فيه هو الاشتغال على كل حال كما ذكره المصنف وبنى عليه. الحمد لله رب العالمين.